أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. البحث الآخر الذي نبحثه في هذا العلم هو المفهوم والمصداق. ما هو المراد من المفهوم وما هو المراد من المصداق؟ حينما أقول الآن كتاب، أو حينما أقول طاولة، ينتقل إلى ذهن المستمع معنى. هذا المعنى الذي انتقل إلى ذهن السامع، أو الصورة الذهنية التي أتت عند السامع، هذا ما نسميه بالمفهوم، يعني ما يفهم منه. حينما أقول الآن خاتم، ما هو المراد من الخاتم؟ الذي انتقل إلى ذهنك من هذه الكلمة هو ما نسميه مفهوما. أما هذا الخاتم فهو مصداق لأي شيء؟ للمفهوم الذهني الذي تكلمنا عن الخاتم. أو هذا الكتاب هو مصداق لأي شيء؟ للمفهوم الأول الذهني الذي تكلمنا عن الكتاب. حينما أقول كتاب، أنت وصل إلى ذهنك معنى، ذلك المعنى الذي وصل عندك، هذا هو المفهوم منه. أما خارج الذهن، أو الذي ينطبق عليه ذلك المفهوم، هو ما نسميه بأي شيء؟ بالمصداق. فإذا المفهوم هو ما يفهم من المعنى، والمصداق هو الذي يحقق هذا المعنى. طبعا مرة أقول مفهوم كتاب، أصل مفهوم كتاب، ومرة أقول لك مفهوم هذا الكتاب، هل هناك فرق بينهما أم لا؟ الأول مفهوم الكتاب، ذلك يكون مفهوما كليا. لماذا؟ لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. أما حينما أقول لك مفهوم هذا الكتاب، ما دام متعلق بالإشارة الحسية، فالمفهوم من هذا الكتاب هو جزئي أيضا. فإذا كل مفهوم هو كلي إلا ما يشار إليه، فهذه قاعدة، أن كل مفهوم هو كلي إلا ما يشار إليه. جيد، مرة أقول لك ما هو المفهوم من الحيوان، فتتصور مفهوم الحيوان، ثم أقول لك الطائر والإنسان والفرس وغير ذلك، فهذه تمثل مصاديق لأي شيء؟ لذلك المفهوم. ولكن هذه المصاديق صارت كلية، فإن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان هو جزئي إضافي كما أشرنا، الطائر بالنسبة إلى الحيوان هو جزئي إضافي، فهو ليس جزئي حقيقي. لماذا؟ لأنه كلي هو بحسب ذاته. مرة أقول لك ما هو المفهوم من شريك الباري، أنت تسمع شريك الباري، هذا شريك الباري ما هو المفهوم منه؟ أنه شخص أو شيء أو ماهية أو حقيقة، هذه الماهية تشترك مع الله تبارك وتعالى. جيد، هذه هل لها مصداق أم ليس لها مصداق؟ ليس لها مصداق خارجي، بل هناك مصداق ذهني، يعني الذهن يتعمل هذا المفهوم وينشئ له مصداق حتى يحكم عليه. لأنه لو لم يكن له مفهوم، لو لم يكن له مصداق، كيف حكمنا عليه بالامتناع؟ فإذا المفهوم قد يكون كلي، قد يكون جزئي. المفهوم قد يكون جزئي حقيقي، المصداق قد يكون جزئي حقيقي وقد يكون جزئي إضافي. المصداق قد لا يكون خارجي أصلا بل هو ذهني. نطبق، يقول المفهوم والمصداق. المفهوم هو نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. هذه الصورة التي حصلت عندك، هذا التعريف الذي أتى إليك، هذا الوضوح حينما أقول لك مثلا الخاتم، حينما أقول لك النبي، هذا الوضوح الذي جاء لك، هذا نسميه مفهوم. والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية. يعني مصداق الذي ينطبق على المفهوم هذا نسميه المصداق. فالصورة الذهنية لمسمى محمد نفس مسمى محمد، هذا مفهوم جزئي. والشخص الخارجي الحقيقي لمحمد هذا مصداق. والصورة الذهنية لمعنى حيوان مفهوم كلي، وأفراده الموجودة وما يدخل تحته من الكليات كالإنسان والفرس والطير هو مصاديق لهذا المفهوم. والصورة الذهنية لمعنى العدم مفهوم كلي، وكل ما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه، وهكذا. بعد ذلك يشير إلى هذه المسألة التي ذكرناها، وهي أن المصداق قد يكون كلي أو قد يكون جزء حقيقي وقد يكون جزء إضافي، وقد يكون ذهني فقط لا وجود له في الخارج. وكذلك بالنسبة إلى المفاهيم قد تكون كلية وقد تكون جزئية. لفت نظرين يعرف من المثال الأول، أي مثال؟ أن الصورة الذهنية لمسمى محمد مفهوم جزئي والشخص الخارجي الحقيقي مصداقة. أن المفهوم يعرف من المثال الأول مثال محمد أن المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. حينما أقول كتاب هذا مفهوم كلي، أما هذا الكتاب هذا مفهوم جزئي لهذا الكتاب. ويعرف من المثال الثاني معنى الحيوان ومصادق الحيوان أن المصداق قد يكون جزئيا حقيقيا مثل أي شيء، مثل زيد مثلا أو مثل هذا الكتاب أو مثل الكتاب، فإنه جزئي حقيقي. وقد يكون جزئيا إضافيا مثل الطير بالنسبة إلى الحيوان، فإن الطير هو من مصادق الحيوان، ولكن الطير هل هو جزء حقيقي أم جزء إضافي؟ بعد قلنا في الدرس الماضي أنه إذا لاحظناه بالنسبة إلى ما تحته فهو كلي، أما بالنسبة إلى ما فوقه فهو جزء إضافي. ويعرف من الثالث مثال العدم ومصادق العدم أن المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية. لا مشار شريك الباري العدم لا وجود له، لأن أي شيء تضع يدك عليه فهذا وجود. إذن العدم هل هو حقيقي أم غير حقيقي؟ كيف حكمت عليه؟ تحكم عليه من خلال أي شيء، إنشاء صورة، هذه الصورة يتعملها الذهن ثم يحكم عليها، أو من خلال مقابله، يعني من خلال الوجود. فحينما يرى الوجود يأخذ عكس الوجود فيمثله العدم. ويعرف من الثالث أن المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان. هذا بالنسبة إلى المفهوم المصداق. بعد ذلك يأتي بموضوع آخر وهو العنوان أو المعنون أو ما نسميه بالحمل الأولي والحمل الشائع. العنوان والمعنون، مرتين أنا أريد أن أبين هذه الحقيقة. مثلا الإنسان، ما هو الإنسان؟ أقول حقيقة الإنسان هو حيوان ناطق. فهنا نظري لأي شيء، نظري لتوضيح هذا المفهوم، يعني الحيوانية الناطقية هي لتوضيح مفهوم الإنسان. ومرة أقول زيد عامر بكر هم أناس. المرة الأولى ناظر إلى ما فهم من هذا المعنى، وزيد وعامر وبكر وخالد هذه مرة ثانية أنظر إلى مصادق هذا المفهوم. فإذا كان الكلام حول نفس المفهوم، المعنى من المفهوم، هذا ما نسميه بالحمل الأولي، يعني ما يفهم منه، هذا ما نسميه بالحمل الأولي. أما حينما أقول مثلا الإنسان في خسر، الإنسان في خسر ليس معنى الإنسان أنه في خسر، بل مصداق الإنسان اللي هو زيد وعامر وبكر قد يكون في خسر قد لا يكون في خسر. فالنظر الأولي إذا كان إلى نفس المفهوم بما هو مفهوم، هذا نسميه بالحمل الأولي. لماذا حمل أولي؟ لأنه ينظر في أصل هذا المفهوم أولا، لم ينتقل إلى مصداقه. إلى الآن كلامنا في المفهوم، فيبقى هذا الشيء توضيح أو هذا التعريف توضيح للمفهوم، فأحدهما يساوي الآخر. فحينما أقول إنسان حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية تساوي الإنسان، والإنسان تساوي الحيوانية الناطقية، فأحدهما مساوي للآخر. أما حينما أقول الإنسان ضاحك، هل الإنسان مفهوم الإنسان يساوي مفهوم الضاحك؟ لا، الضاحك شيء والإنسانية شيء آخر. لما أقول الإنسان في خسر، هل في خسر يساوي مفهوم الإنسانية؟ قطعا لا. إذن إذا تساوى طرفي القضية بحيث ينطبق أحدهما على الآخر، الإنسان الحيوان ناطق، إذا انطبق أحدهما على الآخر فهذا ما نسميه بالحمل الأولي. أما إذا لم ينطبق فهذا ما نسميه بالحمل الشائع. جيد، هذا الذي نقول أن العنوان والمعنون أنه هو هكذا، أنه إذا أردت المفهوم بما هو مفهوم فهنا الحمل يكون حملا أوليا. أما إذا لم تكتفي بهذا الحمل بل توجه فكرك إلى مصداقه فهذا ما نسميه بالحمل الشائع. مثلا الآن حينما أقول الإنسان ناطق، الناطقية بالنسبة إلى الإنسان ما هي؟ هل هو حمل أولي أم حمل شائع؟ إذا لاحظنا أنه مفهوم الإنسان ومفهوم الناطقية هل يوجد تساوي بينهما؟ لا، لأن الناطق شيء والإنسانية شيء آخر، فإذا الناطق بالنسبة إلى الإنسان هو حمل شائع. أما الإنسان بالنسبة إلى الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية تساوي مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوانية الناطقية مساوي لمفهوم الإنسان، فهذا إذن يكون الحمل الأولي. يقول نطبق، يقول العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. يقول إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده، يعني أنت تحكم على أصل هذا المفهوم لم تنظر إلى مصادق هذا المفهوم، تحكم على المعنى من هذا المفهوم بأن يكون هو يعني المفهوم المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، هنا حكمت على الإنسان بكونه حيوان ناطق. هل ذهبت إلى زيد عام بك؟ لا، أنت نظرت نفس المفهوم مفهوم من الإنسان فحكمت عليه بالحيوانية الناطقية، فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأول هو حيوان ناطق. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك فتنظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه. هنا حكمك ليس على المفهوم بما هو مفهوم بل بما هو يعكس المصداق، كما تقول الإنسان ضاحك، عندنا طرفان الإنسان والضاحكية، هل ضاحك متساوي مع الإنسان؟ قطعا لا، فالضاحكية لها معنى والإنسان له معنى، فإذا هو ليس حمل أولي بل هو ليس في مقام شرح مفهوم الإنسان، بل هو يتعدى وينظر إلى مصادق هذا الإنسان. أو الإنسان في خسر. هنا القضية الأولى الإنسان أو المحمو أو الموضوع هو الإنسان، وفي خسر هو حكمنا على الإنسان بكونه في خسر، فهل أن مفهوم الإنسان ومفهوم في خسر متساويين؟ قطعا لا، فهنا يكون حملا شائعا. فيتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده، يعني أنت حينما حكمت بالضاحكية لم تحكم على أصل مفهوم، بل حكمت على زيد وعمر وبكر. لما حكمت في خسر لم تحكم على الإنسان بما هو إنسان، لا، حكمت على عمر وبكر وخالد. فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد. يعني أنت ما حينما جئت بالإنسان لماذا حكمت عليه؟ يعني هنا إجابة عن سؤال، وهو لماذا قلت الإنسان في خسر؟ لماذا لم تقل زيد عامر بكر في خسر؟ أقول بما أنه أنا أريد أن أشير إلى أن مصادق هذا الإنسان، فأتي بالإنسان بما هو عنوان يشير عليه على هذه المصادق كلها، يعني أتي بعنوان جامع يشمل كل الأفراد، فأتي بما ينطبق عليهم وهو نفس المفهوم. وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد، يعني أنت لا تستطيع أن تحكم على كل الأفراد إلا بإتيان بشيء يجمع هذه الأفراد وهو الإنسانية. أما لو أردت أن تأتي بمصادقهم كلهم فسوف تستقري، وقد يكون الاستقراء ناقص، وبالتالي قد لا يكون بعضهم يأتي، فأفضل شيء للحكم تأتي بنفس المفهوم ثم تحكم عليه. فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا. فهنا الإنسان بما هو إنسان هو عنوان لأي شيء يشير إلى جميع المصادق، زيد عامر بكر خالد عمر كذا كذا، هؤلاء كلهم داخلين تحت هذا العنوان. والمصداق بقية المصادق هم معنونان. ويقول لهذا ويقال لهذا الإنسان الإنسان بالحمل الشائع. إذن العنوان والمعنون هو حينما يكون المفهوم حاكيا عن أي شيء، عن ما دخل في مصادقه، عما دخل من مصادق في تطبيقه لهذا المفهوم. ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية. يأتي بعدة أمثلة لكي تتضح هذه الفكرة بصورة جيدة. المثال الأول، النحو ماذا يعرفون الفعل؟ الفعل هو لا يخبر عنه. الفعل هو لا يخبر عنه. جيد، يقول النحاة يعرفون الفعل بأنه لا يخبر عنه. يأتي هنا وإشكال، وهو قولكم لا يخبر عنه أليس إخبار عن الفعل؟ فكيف تقولون لا يخبر عنه وأنتم أخبرتم عنه؟ واضح المسألة؟ حينما أقول الفعل لا يخبر عنه، في قول الفعل لا يخبر عنه، هنا لا يخبر عنه إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ فأنتم بقولكم الفعل لا يخبر عنه قد أخبرتم على الفعل، وهذا تناقض، تقولون يخبر عنه ولا يخبر عنه في نفس الوقت. واضح أصل الإشكال؟ حينما يقول الفعل لا يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه، تعريف الفعل، فلا يخبر عنه صار إخبار عن الفعل، فبالتالي أنت تقول لا يخبر عنه وقد أخبرت عنه. هنا مسألة، وهي تأتي في هذا البحث هنا يفرق لنا. يقول أنت حينما تقول الفعل لا يخبر عنه، هنا أردت أن مفهوم الفعل، هنا عرفت الفعل بأنه لا يخبر عنه، لأنك إذا لاحظت الإخبار وقع هنا ليس عن نفس الفعل، بل الفعل هنا اسم ولا يخبر عنه صار خبر. فالفعل لا يخبر عنه ليس مثل يأكل، فإن يأكل لا يخبر عنه صحيح، فالذي يخبر عنه هو نفس المفهوم بالحمل الأول، يعني مفهوم الفعل بالحمل الأول هو أنه لا يخبر عنه، فالفعل بما هو فعل لا يخبر عنه. أما بالحمل الشائع فقد وقع مخبر عن. فإذا الحمل الشائع يعني يأكل يشرب كذا كذا، هذه المصادر لو لاحظنا واحدا واحدا فنلاحظ أنه لا يخبر عنه. إذا من الذي أخبر عنه؟ أخبر عنه هو مفهوم. فإذا بالحمل الأول أخبر عنه، أما بالحمل الشائع فلا يخبر عنه ولا مشاحة لا تناقض. يعني إنما يكون التناقض، إنما يكون هناك تناقضا لو كان الاتحاد كما سيأتينا طبعا في شروط التناقض، لابد أن يكون الاتحاد في الحمل. هذا لو كان الفعل بالحمل الأول وبالحمل الشائع لا يخبر عنه صحيح، ولكن الذي وقع في الإخبار هو بالحمل الأول، والذي لا يخبر عنه هو بالحمل الشائع. يعني يأكل يشرب كذا، هذه لا يمكن الإخبار عنها بل يأتي بعدها فاعل. نطبق هذا، يقول ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية. طبعا هذه الأمثلة دقيقة، تأملوا بها جيدا وتتضح لكم الفكرة، لأنه فقط مرة يتحدث عن أصل المفهوم ومرة يتحدث عن مصداق هذا المفهوم. فهنا مثلا الفعل لا يخبر عنه، أصل مفهوم الفعل بأنه لا يخبر عنه، ولكن أصل مفهوم الفعل يعني هذا الفعل الذي حينما أتكلم عن المفهوم فهو لا يخبر عنه، فإخباري عن المفهوم بأنه لا يخبر عنه هنا. أما في الخارج في الحمل الشائع فإنه لا يمكنك الإخبار عنه. إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي، في بادئ الرأي، فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه وقد أخبرتم عنه يعني؟ والجواب إن الذي وقع في القضية مخبرا عنه، يعني هو هذه القضية الفعل لا يخبر عنه، وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم. يعني نحن أخذنا هذا المفهوم كعنوان مشير إلى مصادقه، بل جعل عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظتها، والحكم في الحقيقة راجع للمصادق، نحو ضرب يضرب، ضرب زيد عمرا، هنا ضرب زيد عمرا لم نخبر عن الفعل بل جاء بعده فاعل ومفعول به. فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشائع، فالفعل بالحمل الشائع لا يخبر عنه، أما بالحمل الأول يخبر عنه. وكذلك أيضا مثال آخر، يقول الجزء يمتنع صدقه على كثيرين، الجزء يمتنع صدقه على كثيرين. هذا جزئي، هذا الكتاب جزئي، هذا الخاتم جزئي، هذا اليد جزئي، فأنتم قلتم أن الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، ولكن هذا يطلق عليه جزئي وهذا جزئي وهذا جزئي، فصار هنا نوع من المغالطة. ما هي المغالطة؟ نحن حينما نتكلم عن الجزئي بما هو يعني توضيح الجزئي بالحمل الأول جعله عنوانا أنه لا أنه يمتنع صدقه على كثيرين، أصل الجزئي مفهوم الجزئي هو يمتنع صدقه على كثيرين. أما هذا وهذا وهذا فهذا هو جزئي بالحمل الشائع، يعني نفس الجواب السابق بالتقسيم بالملاحظة بين أن هناك كان الكلام حول المفهوم، مفهوم الجزئي هو يمتنع صدق على كثيرين، أما الحقيقة المصداق حقيقة الجزئي فهو حقيقته أنه لا يصدق على كثيرين، أما نفس الجزئي بما هو جزئي بالحمل الأول فهو يكون كليا. لماذا؟ لأن هذا جزئي وهذا جزئي وذاك جزئي. فأصل الجزئي حينما عرفنا هنا الجزء يمتنع صدقه على كثيرين لا نريد بهذا الجزء فإن هذا كلي، ولكن مصداق الجزء بما هو مصداق يمتنع صدقه على كثيرين. وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض فيقال له الجزئي يصدق على كثيرين. لماذا؟ لأن هذا الكتاب جزئي، ومحمد جزئي، وعلي جزئي، ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثير؟ لاحظتم المغالطة؟ والجواب مفهوم الجزئي نفس مفهوم الجزئي، أي الجزئي بالحمل الأولي، هو كلي، لأنه مثل ما تفضلتم ينطبق على هذا وذاك وذاك، هذه كلها نسميها كلية، كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين. ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير، فإن هذا الكتاب جزئي لا يصدق على هذا ولا على ذاك، بل هو يبقى خاص به. فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع، يعني كل ما ذكرتموه إنما جعل عنوانا، نحن نريد مصادق، لا نريد نفس المفهوم للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي. والأخير أيضا اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى. هنا في علم الأصول يعرفون اللفظ المجمل، عندنا اللفظ المجمل وعندنا اللفظ الواضح. فاللفظ المجمل هو الذي ليس ظاهرا للمعنى في قبال اللفظ الآخر الذي هو الصريح والظاهر. فيقال أنه في علم الأصول يعرفون اللفظ المجمل بأنه ما كان غير ظاهر المعنى، فأيضا يشكرون عليهم، أنتم تقولون أن اللفظ المجمل غير ظاهر المعنى، بينما هنا أظهرتم معنى. نحن نقول لهم إنما مرادنا من اللفظ المجمل بالحمل الشائع هو غير ظاهر المعنى، أما بالحمل الأول فبيانه أنه ظاهر المعنى. فقد يعترض في بادي الرأي فيقال له إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه؟ والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معناه. والجواب مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأول مبين ظاهر المعنى، ولكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك عين أو المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى. وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع. فإذن نحن هنا نعرف لأي شيء للحمل الشائع، ليس لنا علاقة بالحمل الأولي، هو أصل الحمل الأولي بيان لمفهوم أحدهما يماثل الآخر. فإن بين اللفظ المجمل وما كان غير ظاهر المعنى مثل الإنسان والحيوانية الناطقية، أحدهما ينطبق على الآخر، هذا بالحمل الأولي، أما واقعا صادق بالخارج فإنه يكون غير ظاهر المعنى. إذن تكلمنا في هذا الدرس عن المفهوم والمصداق، قلنا أن المفهوم هو نفس الصورة الذهنية المنتزعة، والمصداق هو ما ينطبق على تلك الصورة الذهنية، والعنوان والمعنون بينا. عندنا حمل بالحمل الأولي تحمل شيء على شيء إذا كان مفهوم أحدهما ينطبق على الآخر، وعندنا بالحمل الشائع وهو ما يسمى بالعنوان والمعنون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.